الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الخامس الرابع من مجالس هذه الرسالة، وهي 20 مسألة مع قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، للعلامة ابن القيم رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والصحيح في الآية أن التكرار هنا ليس المراد به التثنية التي تشفع الواحد، بل المراد غضب بعد غضب بحسب تكرر كفرهم وإفسادهم وقتلهم الأنبياء وكفرهم بالمسيح وبمحمد صلى الله عليه وسلم ومعادتهم لرسل الله إلى غير ذلك من الأعمال التي كل عمل منها يقتضي غضبا على حدته. وهذا كما في قوله: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين، أي كرة بعد كرة لا مرتين فقط. وقصد التعدد في قوله: فباء بغضب على غضب، وقصد التعدد في قوله: فباء بغضب على غضب أظهر. ولا ريب أن تعطيلهم ما عطلوه من شرائع التوراة، وتحريفهم وتبديلهم يستدعي غضبا، وتكذيبهم الأنبياء يستدعي غضبا آخر، وقتلهم إياهم يستدعي غضبا آخر، وتكذيبهم المسيح وطلبهم قتله ورميهم أمه بالبهتان العظيم يستدعي غضبا آخر، وتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم يستدعي غضبا، ومحاربتهم له وأذاهم لأتباعه يقتضي غضبا، وصدهم من أراد الدخول في دينه عنه يقتضي غضبا، فهم الأمة الغضبية أعاذنا الله من غضبه.
الله أكبر. خلاصة، ده خلاصة بقى. اليهود أمة غضبية، هذه فهم الأمة الغضبية التي استحقت هذا الغضب نتيجة ما فعلوا من هذه الجرائم التي كل جريمة منها يستحقون بها أن يكونوا مغضوبا عليهم، كل جريمة. تعطيلهم ما عطلوا من شرائع التوراة، تحريفهم، تبديلهم، تكذيبهم الأنبياء، قتلهم الأنبياء، تكذيبهم المسيح، طلبهم قتل، رميهم أمه بالبهتان، تكذيبهم النبي، محاربتهم له، صدهم عنه، وهكذا. كل هذه، كل واحدة منها إنما تستوجب غضبا عظيما ينتقم الله عز وجل منهم بسببه، ولهذا فهم الأمة الغضبية عاذنا الله من غضبه. ده مصطلح عظيم، مصطلح جميل. اليهود الأمة الغضبية، نعم، والنصارى الأمة الضالة، نعم، هذا الأخص، نعم.
فهي الأمة التي باءت بغضب الله المضاعف المتكرر.
يبقى إذن الغضب هنا ليس تثنية، غضب على غضب ليس المجموع غضبين، وإنما غضب على غضب يعني غضب بعد غضب، نعم.
فكانوا أحق بهذا الاسم والوصف من النصارى. وقال تعالى في شأنهم: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فهذا غضب مشفوع باللعنة والمسخ، وهو من أشد ما يكون من الغضب. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وأما وصف النصارى بالضلال ففي قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فهذا خطاب للنصارى، لأنه في سياق خطابه معهم بقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إلى قوله: وضلوا عن سواء السبيل. فوصفهم بأنهم قد ضلوا أولا ثم أضلوا كثيرا وهم أتباعهم،
يعني جامعون بين الضلال في أنفسهم وإضلال غيره، فجمع بين جريمتين، بين الضلال في النفس وإضلال الغير، مثل ما فعل المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهم جمعوا بين جريمتين، الأولى وهم ينهون عنه، والثانية وهم ينأون عنه. فهم ينأون عن الهداية وينهون عن الهداية، وبئس الوصفان إذا اجتمع في العبد الذي يصد عن سبيل الله، أنه بنفسه ضال ثم يسعى في إضلال غيره، أنه بنفسه ينأى ثم يسعى في نهي غيره. هذا والعياذ بالله ليس بعدها ضلال أكثر من هذا الضلال. أن يكون الإنسان ضالا في نفسه هذا أمر عظيم، لكن أن يحاول إضلال غيره فهذا أشد وأشد وأشد. مثل الإنسان أن يكون مهتديا بنفسه في نفسه أدعى الخير، لكن أن ينتقل ليدل غيره ويسعى في فكاك غيره من الضلال هذا أعظم وأعظم. فكما أن الإيمان بعد الإيمان استوجب الفضل، فكذلك الكفر بعد الكفر والصد بعد الصد يستوجب الخذلان. نعم.
فهذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ضلوا في أمر المسيح وأضلوا أتباعهم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ازدادوا ضلالا آخر بتكذيبهم له وكفرهم به، فتضاعف الضلال في حقهم. هذا قول طائفة منهم الزمخشري وغيره وهو ضعيف، فإن هذا كله وصف لأسلافهم الذين هم لهم تبع، فوصفهم بثلاث صفات: أحدها أنهم قد ضلوا من قبلهم، والثاني أنهم أضلوا أتباعهم، والثالث أنهم ضلوا عن سواء السبيل. فهذه صفات لأسلافهم الذين نهي هؤلاء عن اتباع أهوائهم، فلا يصح أن يكون وصفا للموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم المنهيون أنفسهم لا المنهي عنهم. فتأمله. وإنما سر الآية أنها قضت،
يعني ولا تبع هواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هؤلاء الذين كانوا في زمان النبي ولا السابقون؟ السابقون، لأنهم مخاطبون بماذا؟ الذين كانوا في زمان النبي لا تتبع هواء قوم قد ضلوا. صحيح أن هؤلاء سائرون على منهجهم، لكن هؤلاء الأتباع وليسوا المتبوعين. فلهذا هم منهيون أنفسهم ليس المنهي عنهم، ولهذا ناداهم الله وخاطبهم: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. يبقى هذا في أسلافكم وآبائكم، قد ضلوا من قبل هذا واحد، وأضلوا كثيرا هذا اثنان، وضلوا عن سواء السبيل هذا ثلاثة. نعم. فهم جمع بين الضلال والإضلال. وإنما سر الآية، نعم،
وإنما سر الآية أنها اقتضت تكرر الضلال في النصارى ضلالا بعد ضلال لفرط جهلهم بالحق، وهو نظير الآية التي تقدمت في تكرر الغضب في حق اليهود. ولهذا كان
يبقى احفظوا هذه المعلومة. يبقى نريد الدليل في أن اليهود باءوا بغضب على غضب. طب اثنان، الدليل على أن النصارى ضلوا بعض الضلال وهكذا. يبقى هذه الآية في سورة المائدة دالة على ذلك. نعم. فالتكرار تكرار الضلال في النصارى ضلالا بعد ضلال لفرط جهلهم عن الحق. نعم.
ولهذا كان النصارى أخص بالضلال من اليهود، ووجه تكرر هذا الضلال أن الضال قد يضل عن نفس مقصوده فيكون ضالا فيه، فيقصد ما لا ينبغي أن يقصد ويعبد ما لا ينبغي أن يعبد، وقد يصيب مقصودا حقا لكن يضل في طريق طلبه والسبيل الموصلة إليه. فالأول ضلال في الغاية، والثاني ضلال في الوسيلة، ثم إذا دعا غيره إلى ذلك فقد أضله. وأسلاف النصارى اجتمعت لهم الأنواع الثلاثة.
شوف تفسير هذا الموضع: ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. طيب، قد ضلوا من قبل بماذا؟ بأنهم قصدوا ما لا ينبغي أن يقصد، يبقى هذا ضلال فين؟ في الغاية. طيب، ثم أضلوا كثيرا أي دعوا غيرهم إلى الضلال. طيب، وضلوا عن سواء السبيل، قد يكون عندهم إرادة لحق أو خير أو كذا ولكنهم فقدوا الطريق، فهذا غاية ضلال في الوسيلة والطريق. إذن هناك ضلال بحسب الغاية، هناك ضلال بحسب الوسيلة. أما وقد ضلوا في الاثنين في الغاية والوسيلة لم يكتفوا بهذا بل سعوا في إضلال غيرهم فجمعوا جميع أنواع الضلال التي يمكن أن تقع من إنسان: ضال في غايته، ضال في وسيلته، ضال في سعيه في إضلال غيره ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. هذا أشر ما يكون في البشرية، أشر ما يكون في الناس، هذا شر إبليس. إبليس ضال غاية وسيلة ويسعى في إضلال غيره وهو أبو الضالين وحزب الله الخاسرين. فالإنسان سبحان الله، ولعل هذه الأوصاف تجتمع في أهل البدع جميعا، كل أهل البدع جميعا تمام، قد يجتمع فيهم ضلال غاية وضلال وسيلة والسعي في ضلال الآخر. وحتى لو حسنت غاية عند بعضهم فقد ساءت الوسيلة. ليه؟ لأن الغاية الحسنى يوصل إليها الوسيلة الحسنى والطريقة الحسنى، فإن الله رتب سبحانه وتعالى المسببات على أسباب، من حصلها وصل. أنا غايتي إرضاء الله، طيب الوسيلة التي أسلكها لتحقيق مرضاة الله عز وجل، أكفر والعياذ بالله؟ لا. طيب أبتدع والعياذ بالله؟ لا. وما المدى أصنع؟ أمشي وراء النبي والصحابة، ما أنا عليه اليوم وأصحاب النبي قال وستفرق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. نعم.
وأسلاف النصارى اجتمعت لهم الأنواع الثلاثة فضلوا عن مقصودهم حيث لم يصيبوه، وزعموا أن إلههم بشر يأكل ويشرب ويبكي، وأنه قتل وصلب وصفع، فهذا ضلال في نفس المقصود حيث لم يظفروا به، وضلوا عن السبيل الموصلة إليه فلا اهتدوا إلى المطلوب.
ولهذا قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. يبقى إلهك يأكل ويشرب ويبكي، وأضف إلى ذلك يقتل ويصلب ويصفع. هذا إله؟ هذا هي يعني أي إله هذا؟ سبحان الله. نعم.
وضلوا عن السبيل الموصلة إليه فلا اهتدوا إلى المطلوب ولا إلى الطريق الموصل إليه، ودعوا أتباعهم إلى ذلك فضلوا عن الحق وعن طريقه وأضلوا كثيرا، فكانوا أدخل في الضلال من اليهود فوصفوا بأخص الوصفين. والذي يحقق ذلك أن اليهود إنما
يبقى إذن هنا نعلم أن الطائفتين يجتمع فيهم الضلال والغضب، موجب الضلال والغضب، لكن اليهود أخص فبقوا بغضب على الغضب، والنصارى بالغضب، واليهود والنصارى أخصوا بالضلال، ضلوا وأضلوا وضلوا عن سواء السبيل. نعم.
والذي يحقق ذلك أن اليهود إنما أتوا من فساد الإرادة والحسد وإيثار ما كان لهم على قومهم من السحت والرياسة، فخافوا أن يذهب بالإسلام فلم يؤتوا من عدم العلم بالحق، فإنهم كانوا يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله كما يعرفون أبناءهم.
هل أحد يخطئ معرفة بنيه؟ لا. كذلك هم كانوا عندهم في التوراة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والله قد ذكر نبيه وأصحابه في التوراة، ومع ذلك عمدوا إلى جحد ذلك. يبقى لم يؤت هؤلاء من قبل الجهل بالعلم، إنما أتي هؤلاء من قبل عدم الإنقياد العلم. طب ما الذي حملهم على هذا؟ البغي والحسد وإثار الرئاسة وغير ذلك. ولهذا إذا دخل الحسد والبغي إلى قلب عالم لا يمكن ترى منه صح، وأكثر النزاعات إنما تعود إلى الحسد والبغي والتطاول والتعدي. تأمل ما تأمل بين المنتسبين إلى العلم تجد أكثر الخلاف هذا إنما يعود إلى أمور شخصية ليس إلى أمور شرعية، أكثر ذلك. وأكثر ذلك يحمل عليه الحسد وإرادة العلو في الأرض، هذا أكثر ما يكون. نعم.
ولهذا لم يوبخهم الله تعالى ويقرعهم إلا بإرادتهم الفاسدة من الكبر والحسد وإيثار السحت والبغي وقتل الأنبياء، ووبخ النصارى بالضلال والجهل الذي هو عدم العلم بالحق، فالشقاء والكفر ينشأ من عدم معرفة الحق تارة ومن عدم إرادته والعمل به أخرى، ويتركب منهما. فكفر اليهود نشأ من عدم إرادة الحق والعمل به وإيثار غيره عليه بعد معرفته فلم يكن ضلالا محضا، وكفر النصارى نشأ من جهلهم بالحق وضلالهم فيه، فإذا تبين لهم وآثر الباطل عليه أشبهوا الأمة الغضبية وبقوا مغضوبا عليهم ضالين.
فهؤلاء تخلف عنهم العمل بالعلم، وهؤلاء تخلف عنهم بناء العمل على العلم، فعاد عادة الهداية إلى اجتماع وصفين العلم والعمل، والغواية بانعدامهما أو انعدام أحدهما. عاد أوصاف المدح إلى اجتماع وصفين العلم والعمل، والغواية إلى رفعهما أو رفع أحدهما، فإما لا يكون علم ولا عمل، وإما لا يكون علم وإما لا يكون عمل. فالهداية مبناها على العلم وعلى العمل، على العلم وعلى العمل. وأما العلم فهو العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما العمل فهو العمل بما كان عليه النبي والصحابة. وهذا معنى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. نعم.
ثم لما كان الهدى والفلاح والسعادة لا سبيل إلى نيله إلا بمعرفة الحق وإيثاره على غيره، وكان الجهل يمنع العبد من معرفته بالحق والبغي يمنعه من إرادته، كان العبد أحوج شيء إلى أن يسأله الله، إلى أن يسأل الله تعالى كل وقت أن يهديه الصراط المستقيم.
يبقى الجهل يمنع العبد من معرفة الحق، ده الجهل. طب والبغي يمنعه من إرادته، يبقى عند علم بس ما يريده، ما يعمل به، يكتم أو يلبس. ما الذي يمنعه من عدم العمل بعلمه؟ ماذا؟ الإرادة، البغي. طب وما الذي يمنع الآخر أن يعمل على بصيرة؟ الجهل. فهو بين جهل وبغي، فالجهل أخص بالنصارى، والبغي والحسد والتطاول والرئاسة وغير ذلك أخص بالإيه؟ باليهود. نعم.
كان العبد أحوج شيء إلى أن يسأل الله تعالى كل وقت أن يهديه الصراط المستقيم، تعريفا وبيانا وإرشادا وإلهاما وتوفيقا وإعانة، فيعلمه ويعرفه ثم يجعله مريدا له قاصدا لاتباعه. فيخرج بذلك عن طريق المغضوب
عليه. يعني قد تعرف الحق لكن لا تكون مريدا له، لأن حل بينك وبين العمل به أمور دنيوية، حب الرئاسة، وانت هذه لا تجدها فين؟ لا تجدها في الصراط المستقيم والعمل به. يبقى انت عارف بس انت تريد شهرة وتريد كذا وكذا، فلا تعمل بذلك. انت عارف ان الصوفية ضلال، وانت لو تريد ان ترضع الصوفية اليوم، ولو تريد ان ترضع الاشاعرة اليوم، لرضت بالعلم الغزير، لكنك مع ذلك تمدح هؤلاء وتمدح هؤلاء. ليه؟ لانك تريد دنياهم، لانك تريد محمدتهم، او قد يمنعك من الانقياد لعالم سلفي سني الحسد، لانك لو انقدت له رفعت قدره في زعمك، فلابد من محاربته. فان قال حقا عارضته، حتى ولو كنت انا اقتنع هذا الحق وابحث عن اي شيء واي اراد واطعن فيه. فالبغي هذا والعياذ بالله، والحسد هذا والعياذ بالله، يكفي يا اخي انه ده ابليس الذي به أبى أن يسجد لآدم عليه الصلاة والسلام، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، استكبر عن القياد، وهذا داء عظيم جدا. نعم.
فيخرج بذلك عن طريق المغضوب عليهم الذين عادلوا عنه على عمد وعلم، والضالين الذين عادلوا عنه عن جهل وضلال. وكان السلف يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وهذا كما قالوا: فإن من فسد من العلماء فاستعمل أخلاق اليهود من تحريف الكلمة عن مواضعه وكتمان ما أنزل الله إذا كان فيه فوات غرضه، وحسد من آتاه الله من فضله وطلب قتله، وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس ويدعونهم إلى الكتاب ربهم وسنة نبيهم، إلى غير ذلك من الأخلاق التي ذم بها اليهود من الكبر واللي والكتمان والتحريف والتحيل على محارم الله وتلبيس الحق بالباطل، فهذا شبهه باليهود ظاهر. وأما من فسد من العباد فعبد الله بمقتضى هواه لا بما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وغلا في الشيوخ فأنزلهم منزلة الربوبية، وجاوز ذلك إلى نوع من الحلول أو الاتحاد، فشبهه بالنصارى ظاهر. فعلى المسلم أن يبعد عن هذين الشبهين غاية البعد، ومن تصور الشبهين والوصفين وعلم أحوال الخلق عالم ضرورته وفاقته إلى هذا الدعاء الذي ليس للعبد دعاء أنفع منه ولا أوجب منه عليه، وأن حاجته إليه أعظم من حاجته إلى الحياة والنفس، لأن غاية ما يقدر بفوتهما موته، وهذا يحصل له بفوته شقاوة الأبد. فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين، إنه قريب مجيب.
نعم. فإذا من فسد العلماء في شبه اليهودي، فما الذي أفسده؟ كبر، لي، كتمان، تحريف، تحيل على محارم الله، تلبيس الحق بالباطل، هذا صنعت علماء السوء. ولهذا اتقوا فتنتين. ما هما يا إخوان؟ فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل. فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. طيب ما أضر الفتنتين؟ العابد الجاهل ولا العالم الفاجر؟ العالم الفاجر. العابد الجاهل أثره محصور في عبادة يبتدعها، إنما المشكلة في العالم الفاجر الذي يفسد غيره ويسعى في ذلك ويلبس ويدلس ويرد الحق ويلو الأعناق ويكتم، أعوذ بالله. ولهذا نستطيع أن نخلص إلى أفسد صنف في المسلمين علماء السوء، أفسد وصف في هذه الأمة العالم الفاجر اللي هو منتسب إلى الأمة، العالم الفاجر ده أفسد واحد، أفسد واحد. ليه؟ هو الذي أوجد البدع والضلالات والانحرافات، وهو الذي لبس على الناس، وهو الذي قلب حرف كلام الله عز وجل عن مواضعه، وحرف كلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه، وحرف كلام السلف عن موضعه، فكان ما كان. كل ضلال. الإخوان نشأ بالعالم الفاجر، التبليغ بالعالم الفاجر، الأشاعرة، الماتردية، الصوفية، الخارجية، كل هذا إنما نتج نتيجة هذا العالم، وتأثر الناس إيه؟ وتأثر الناس به. هذا أفسد صنف في الناس، ليس الذي يحارب في الأرض فيقتل هذا ويأخذ مال هذا ويخف هذا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فيقتل أو يسرق ويأخذ المال أو يخيف أو إلى آخره، فجزاؤهم هذا قتل وأخذ المال فيقتل ويصلب، هذا قتل ولم يأخذ مالا فيقتل، هذا أخذ مالا فيقطع يده ورجله من خلاف، هذا أخاف ولم يقتل ولم يأخذ مالا هذا ينفى. هؤلاء جميعا عقوبته متعلقة به بأخذ مال وإزهاق نفس. أما الذي يفسد في الأرض بدين مخترع ويضلل الناس، هذا أعظم من هؤلاء فسادا، ولهذا اتفق السلف على قتل مثل هذا وإلحاق الحرابة به، كان يسعى في الإفساد والضلال. ولهذا خالد بن عبد الله القسري في مصلى العيد قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإن مضح بالجعد ابن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلمه تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. فيقتل هذا إذا رأى ولي الأمر أنه يقتل يقتل أو ينفع. نعم.
قال فصل: وأما المسألة الثالثة عشرة هو تقديم المغضوب عليهم على الضالين.
ولهذا إذا رأينا أخوان، إذن هنا بغي وجهل. جهل أنتج العمل الفاسد، البغي ها أنتج ترك العمل. إخواني من الآن يعني 16 سنة تقريبا أو 15 سنة من أول الثورة الأولى 25 يناير إلى الآن، الآن الخلاف بيننا وبين أهل البدعة في ماذا يا إخوان؟ في فهارس كتب أهل السنة. لا يجوز الخروج على إمتنا ولاة أمورنا وإنجار، وبالتالي لا مظاهرات ولا ضربات ولا 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 خروج ولا ميدين. السؤال يا إخواني، يا ترى هؤلاء جميعا جميع المشاهير في جهة، تخيلهم يعني ولا شيخ من المشاهير في جهة أخرى، كلهم كلمة واحدة جميع المشاهير. طب السؤال بقى يا إخوان، السطر هذا ولنخرج عمتنا وتأمرينا. يا ترى يجهلونه فأتوا من قبل جه، ولا يعلمونه ولا يتبعون فأتوا من قبل البغي والحسد والتطاول والحنق والكبر وغير ذلك. الظاهر أنهم من قبل البغي والحسد وغير ذلك والكبر وموافقة الناس، لأنهم لو صاروا على الطريق الصحيح خلفوا مراد الناس. لو قيل للناس اخرجوا لتبعوك، ولو قيل للناس انصحوا واصبروا لخذلوك وعارضوك. فمن الذي يقع على هذا؟ من الذي يقع على هذا؟ فما فيش إشكالية أن احنا نتعامل مع الصوفية، مع الأشاعرة، مع عوام الناس، ننظر سفينة العامة فنركبها هكذا هم. أما سفينة نوح فيستهزئون به، فكلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه. نوح بيصنع سفينة في الصحراء وفين المية أصلا؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون ما يأتي عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم. سفينة نوح السنة، قد قال العلماء ذلك، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. لماذا لم يركبوا سفينة نوح؟ هل تخلف علم؟ يعني السطر ده لا تعرفه؟ السطر هذا لا تعرفه وبعضهم تكلم به من قبل، تباب أنك لم تعرفه في 25 يناير، ما وصلك علم؟ ما وصلك علم؟ أصلا المؤاخذة على المداخل عندكم جميعا واحدة، تمام؟ أنهم عملاء للسلطة لا يرون الخروج على الحاكم. يعني بلغكم وبلغكم الأدلة وبلغكم الأقوال وبلغكم الأقوال إلى آخره. فجل هؤلاء إنما ضلالهم لمشابهتهم يهود، والبعض القليل قد يكون لمشابهة النصارى، وهو الجهل، الجهل بالسنة، وهذا يكثر في المقلدين. يعني نستطيع أن نقسمهم إلى متصدرين، داعين، ومقلدين. فالمقلدون يكثر فيهم الجهل، والرؤوس يكثر فيهم البغي والحسد وعدم إرادة الحق والعمل به. وإلا فالواحد من هؤلاء لو أراد أن يخطب الحق غدا لخطب به، لأن المسألة ليست صعبة علميا، ليست صعبة علميا، صعبة علميا هذه المسألة صعبة أبدا، بس الانقياد سبحان الله. نعم
الأجوري في الشريعة شخناي.
واحد جاءنا من يومين ذكرنا لكم وكذا، تعال يا بني انت تمشي مع هؤلاء كذا كذا، يا بني احنا مع هؤلاء نختلف من 15-16 سنة، تعرف يا ولدي نختلف ايه؟ الخروج على الحاكم. انت ترى الخروج على الحاكم؟ قال لا، قلنا انهم بيروا الخروج. يا ولدي بنخالفهم في الأحزاب، انت ترى أحزاب؟ قال لا، قلنا له احنا نخالفهم في الأحزاب. الثالث نخالفهم في الثناء على الإخوان، أنت ترى هذا؟ قال لا. قلت له والله هذا كذا، أنت عرفت الحق وهم ما عرفوا، تمام؟ مسائل سهل، صعبة دي؟ قال ما هي بصعب، خذ بالك. قلت له بقى خلاص تلزم السنة وتلزم إلى خير، وأظهر موافقة وكذا. الولد شوفوا مع البيان هذا، وفي الدرس بينا أكثر وأكثر، يبقى عنده اعتراض؟ ما عنده اعتراض. عنده استشكال؟ ما عنده استشكال. الولد ليلا اخرج ردا علينا، وهذا الذي يطعن في العلماء، وهذا الذي كذا كذا، نعم، وهذا وهذا وهذا، وكأن اشر من اشر الناس. وانتم 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 وانتم، وهؤلاء اعلم منكم، وهؤلاء افضل منكم. طب هذا ما عرف الحق؟ عرف الحق. يبقى المسألة مش مسألة اللي هي بيان وخفاء، المسألة أصلا احنا مش بنختلف في مسألة يعني من المسائل العويصة، هذه مسائل كلها سطور، وأنا قلت لكم من قبل تكرار المران هي سطور، والله أكن حسان أكن حوين أكن ما يعرفش حكم الخروج عن الحاكم، أكن الحويني مش عارف الفرق بين حماس والمداخلة مثلا، أكن يعقوب مش عارف المضارات حرام مثلا. فالمسائل مسائل سهلة، لكن أن بقى تحمل هذا على الانقياد والاتباع، ولهذا نعوذ بالله. الجاهل يا أخواني يرجى أن يتعلم، لو جهل يرجى أنه لو تعلم انقاد. المشكلة في العالم، المشكلة في العالم، المشكلة في اللسن، المشكلة اللي عنده أدوات الجدل، هذا المشكلة. ماذا تصنع به؟ ماذا تصنع؟ ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلامهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل لما كانوا يؤمنوا إلا إن شاء الله. أنت تقول إيه؟ زي واحد يقول لك إيه؟ هو واحد أنتم بتجيبوا جديد، أنتم بتجيبوا ما عندكمش حاجة جديد، ما أنتم بتقولوا اللي إحنا عارفين. ما هو صحيح إحنا ما عندناش جديد، وإحنا ما عندناش جديد، إحنا بقالنا 15 سنة بنقول كلمتين ثلاث، ده الخلاف معهم، مش جديد ما عندناش جديد، لأن دين الله ما فيه جديد. دين الله فيه ماذا؟ فيه تجديد، يرسل الله على رأس كل مثلا يتسمى أن يجدد، إنما دين الله كأحكام وأصول ما في جديد، لكن في تجديد. الناس تندرس معالم الشرع عندهم، فيأتي المجددون، يبعث الله عز وجل من جدد. هو ابن عبد الوهاب جاب جديد؟ ابن عبد الوهاب جاب جديد؟ لا، لكن صار من المجددين. ابن تيمية جاء بشيء جديد؟ أبدا. واحد يقول لك أنا طب أنا عارف ما زودش حاجة، هو فعلا ما زودش حاجة، هو فعلا احنا من 16 سنه ما كلمتين بنقول لا يجوز الخروج عن متن ولاه امورين، انت بقى فاحنا عندنا الجديد. لكن هل بقى انت عندك جديد، عندك انت جديد في انك ترد عن هذا الكلام، ام عندك العناد والتنديد والخروج عن السبيل؟ فالخلاف في هذا احنا بيننا وبين الصوفيه من اكثر من 1000 سنه. ايه؟ اعبدوا الله ما لكم من غيره. ما تقول مدد يا فلان، قل مدد يا الله. ما فيش جديد اللي انت بتقوله اليوم، هو اللي قاله ابن عبدالوهاب من 200 سنة، هو اللي قاله ابن تيمية من 700 سنة، هو اللي قاله الإمام أحمد، هو اللي قاله أبو بكر الصديق. هو ما فيش حاجة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هو في جديد؟ ما في جديد. من لك إن في جديد؟ ما في جديد. يعني يا حسان ما عندنا جديد، يا برهامي ما عندنا جديد، يا رسلان ما عندنا جديد، يا صوفية ما عندنا جديد، يا أشاعرة ما عندنا جديد. لازم نجيب لكم جديد؟ لا، هذا تجديد. لكن أين أنتم؟ أين قلوبكم التي تفهم وتعقل وتستوعب وتناقش؟ أنا ما أدري الواحد فيهم يا أخواني، سبحان الله. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله اللي ابتلينا. يعني الواحد ما يدري سبحان الله كيف يعرف الحق، وما أقول ليعمل به، بل يحاربه ويرد عليه ويزاهد الناس فيه وهو يعلم أنه على باطل. واحد ما يمكن بعرض إن هذه لا تجوز وإن هذا حرام وإن هذا ما يمكن. واحد ما يعرف هذا في حياته ولا مسألة لا كبيرة ولا صغيرة. أول ما عرفت الغناء حرام كان رسالة حمد فقي، وأنا ما زلت أقرأ فيها، ركبت سيارة شغال الغناء، قلت له لو سمحت نزلني بس صور، ما عنديش علم لسه لو جادة أركب بس صور لإلي بطني على طول. أول ما عرفت تقصير الثياب كان الساعة 12 بالليل، أول ما عرفت أن تقصير الثياب وأن هذا قمت قطعت البناطيل كلها وبقيت ماشي زي هذا. ما فيش للصبح، ما فيش تلبس بنطال بقى بعد كده في اسبال ازاي، تسمع غناء بعد كده ازاي، كيف؟ فانا ما ادري كيف هؤلاء سبحان الله يعلم ان هذا حرام وان هذا خلاف سنه وان هذا كذا كذا ويمشي فيه وينبه، ومع ذلك يكرر نفس الامور. نعم، نسال الله السلامه والعافيه.
الأجري في الشريعة.
نعم.
قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى في الشريعة: إن الله عز وجل بمنه وفضله أخبرنا في كتابه عمن تقدم من أهل الكتابين اليهود والنصارى أنهم إنما هلكوا لما تفرقوا في دينهم. وأعلمنا مولانا الكريم أن الذي حملهم على الفرقة عن الجماعة والميل إلى الباطل الذي نهوا عنه إنما هو البغي والحسد، بعد أن علموا ما لم يعلم غيرهم، فحملهم شدة البغي والحسد إلى أن صاروا فرقا فهلكوا. فحذرنا مولانا الكريم أن نكون مثلهم فنهلك كما هلكوا، بل أمرنا عز وجل بلزوم الجماعة ونهانا عن الفرقة.
نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل. وأما المسألة الثالثة عشرة هو تقديم المغضوب عليهم على الضالين فلوجوه عديدة.
هذه مسألة، لماذا تقدم المغضوب عليهم على الضالين؟ هل لذلك وجه أو هو مجرد الجمع لا الترتيب؟ فقال التقديم. نعم، فلوجوه عديدة أحدها.
قال: فلوجوه عديدة أحدها أنهم مقدمون عليهم بالزمان،
يعني اليهود قبل النصارى، فاليهود أتباع موسى والنصارى أتباع عيسى. نعم.
الثاني أنهم كانوا هم الذين يلون النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتابين، فإنهم كانوا جيرانه في المدينة، والنصارى كانت ديارهم نائية عنه.
نعم.
ولهذا تجد خطاب اليهود،
يعني تقدم اليهود زمانا وقرب اليهود مكانا. اليهود مع النبي في المدينة، إنما النصارى فيه بعيدون. نعم.
ولهذا تجد خطاب اليهود والكلام معهم في القرآن أكثر من خطاب النصارى، كما في سورة البقرة والمائدة وآل عمران وغيرها من السور. الثالث أن اليهود أغلظ كفرا من النصارى، ولهذا كان الغضب أخص بهم، واللعنة والعقوبة، فإن كفرهم من عن عناد وبغي كما تقدم. فالتحذير من سبيلهم والبعد منها أهم وأحق بالتقديم، وليس عقوبة من جهل كعقوبة من علم وعاند. الرابع هو أحسنها أنه تقديم ذكر المنعم عليهم، تقدم ذكر المنعم عليهم، والغضب ضد الإنعام. والصورة هي السبع المثاني التي يذكر فيها الشيء ومقابله، فذكر المغضوب عليهم مع المنعم عليهم، فذكر المغضوب عليهم مع المنعم عليهم فيه من الازدواج والمقابلة ما ليس في تقديم الضالين. فقولك الناس منعم عليه ومغضوب عليه، فكن من المنعم عليهم، أحسن من قولك منعم عليه وضال.
يبقى لماذا تقدم المغضوب عليهم على الضالين؟ هذه لثلاثة أمور ذكرها. الأمر الأول التقدم يا إخواني الزمان. الأمر الثاني القرب المكان، يعني أنا مثلا هيبقى حرب الإخوان لو كانوا معي في البلدة يجاورونني أكثر من حرب للتبليغ لو كانوا في المطري. ليه؟ الحاجة أمس. هذا عدو خلال ديارك أنت، هذا مثل جهاد الدفع وجهاد الطلب. تمام. القاهرة، هناك مبتدعة في القاهرة وفي مبتدعة بيادة، يبقى العناية بأهل بيادة من أهل البدعي هتتقدم على العناية به بأهل القاهرة، والتحذير وذكر الأسماء أكثر وأكثر. ليه؟ لأن هذا دهم أرضك. إنما اللي في القاهرة يحتاج إلى جهات طلب مثلا، خلاص. فيبقى إذن هؤلاء تقدموا زمانا وفي نفس الوقت ماذا؟ قربوا مكانا، والنصارى كانوا أبعد. الأمر الثالث أنهم أشد ضراوة، كما قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. نعم. الرابع وهو يقول الأحسن أنه لما ذكر المنعم عليهم ذكر ما قابلهم، فالذي يقابل المنعم عليهم المغضوب عليهم أصلا، يبقى هذا من حسن المقابلة. فلان منعم عليه ومغضوب عليه، ما يقال ضال، منعم عليه ومغضوب عليه، يبقى هنا المقابل للإنعام الغضب، ولهذا قدمه. نعم. والحقيقة يعني هؤلاء تقدموا في كل شيء. تقدموا فين؟ يبقى تقدموا هنا في الزمان، تقدموا في الشدة والضراوة وكذا، تقدموا في القرب المكاني. نعم.
قال: فصل. أما المسألة الرابعة عشرة وهي أنه أتى في أهل الغضب باسم المفعول وفي الضالين باسم الفاعل، فجوابها ظاهر.
المغضوب عليه ماذا؟ اسم مفعول. طب الضالين اسم فاعل من الضال، يبقى ده مغضوب علي وده ضال، يبقى عاد ذلك الى فاعل وهذا عاد الى مفعول. نعم.
فجوابها ظاهر، فان اهل الغضب من الله فان اهل الغضب من غضب الله عليهم واصابهم غضبه فهم مغضوب عليهم، وما اهل الضلال فانهم هم الذين ضلوا واثروا الضلال واكتسبوه، ولهذا استحقوا العقوبه عليه، ولا يليق ان يقال ولا المضلين مبنيه
ولا المضل ولا المضلين او المضلين، يعني لو احنا حبينا نعطف اسم مفعول اسم مفعول هيبقى ولا المضلين. نعم.
مبنيا للمفعول لما في رائحته من اقامه عذرهم وانهم لم يكتسبوا الضلال من
يعني انفسهم، يعني لو قلنا المضلين كان الضلال ليس منهم، كان الضلال ايه ليس منهم، فيناسب الضالين لانهم ضلوا واضلوا فيناسب معهم اسم الفاعل، انما هؤلاء كان مغضوبا عليهم غضب الله عز وجل عليهم وقع الغضب عليهم فناسب بهم اسم المفعول. نعم.
قال وأنهم لم يكتسبوا الضلال من أنفسهم بل فعل فيهم، ولا مستراح في هذا للقدرية، فإنا نقول إنهم هم الذين ضلوا وإن كان الله أضلهم، بل فيه رد على الجبرية الذين لا ينسبون إلى العبد فعلا إلا على جهة المجاز للحقيقة، فتضمنت الآية الرد عليهم كما تضمن قوله اهدنا الصراط المستقيم الرد على القدرية، ففي الآية إبطال قول الطائفتين،
لأن القدرية ما يؤمن بأن الله يهدي. نعم. اهدنا الصراط المستقيم، يبقى الرد على القدرية من اهدنا الصراط، وهم لا يرون أن الله يهدي بل عبد المهدي، ولذا الله ما يسأل الهداية سبحان الله. طب كيف يقرأون القرآن اهدنا الصراط المستقيم؟ فالهداية عندهم دلالة وإرشاد وليست توفيقا، فالله ما يهدي، الله ما يهدي، هداية توفيق عندهم، يبقى اهدنا رد على من؟ على القدرية. طيب غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين رد على الجبري، لأن ما عندهم أنهم يضلوا، لما هذا من الله سبحانه وتعالى، يبقى اهدنا رد على القدرية لأنهم لا يرون هدية التوفيق لله، الضالين رد على الجبرية الذين لا يرون شيئا ينسب إلى العبد ولا يكون من فعله. نعم.
والشهادة أهل الحق أنهم هم المصيبون وهم المثبتون للقدر توحيدا وخلقا.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
والقدرة لإضافة أفعال العباد إليهم عملا وكسبا، وهو متعلق الأمر والنهي، كما أن الأول متعلق الخلق والقدرة، فاقتضت الآية إثبات الشرع
يعني والقدر. يعني يؤمنون بالإرادة الكونية، أهل السنة بقى يؤمنون بالإرادة الكونية والشرعية، تمام، وهذا متعلق الأمر والنهي الإرادة الشرعية، ومتعلق الخلق والقدرة الإرادة الكونية، فنحن نعلم أن العبد هو المريد لفعله وهو السعي في ذلك وهو إلى آخره، والله خالق فيه الإرادة والإيه؟ والقدرة، فما يقع مني هداية إلا بإرادة الله عز وجل، ولكن هذا من كسبي، فأنا أسعى في القراءة الاطلاع التعلم حتى أكون مهتدين، وأعلم أن فعل هذا إنما يعود إلى تقدير الله سبحانه وتعالى وإرادة الله عز وجل. نعم.
فاقتضت الآية
لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم.
فاقتضت الآية إثبات الشرع والقدر والمعاد والنبوة، فإن النعمة والغضب هو ثوابه وعقابه، فالمنعم عليهم ورسله وأتباعهم ليس إلا، وهداية أتباعهم إنما يكون على أيديهم، فاقتضت إثبات النبوة بأقرب طريق وأبينها وأدلها على عموم الحاجة وشدة الضرورة إليها، وأنه لا سبيل للعبد أن يكون من المنعم عليهم إلا بهداية الله له، ولا تنال هذه الهداية إلا على أيدي الرسل، وأن هذه
يعني اهدنا الصراط المستقيم في إثبات الرسالة. ليه؟ لأن الهداية لك لا تكون إلا على أيدي رسله. طيب والرسل إذا في إثبات الرسالة، فلهذا كل طرق الله مسدودة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأن هذه الهداية لها ثمرة وهي النعمة التامة المطلقة في دار النعيم، ولخلافها ثمرة وهي الغضب المقتضي للشقاء الأبدي، فتأمل كيف اشتملت هذه الآية مع وجازتها واختصارها على أهم مطالب الدين وأجلها، والله الهادي إلى سواء السبيل. قال فصل: وأما المسألة الخامسة عشرة وهي ما فائدة زيادة لا بين المعطوف والمعطوف عليه، ففي ذلك أربع قواعد.
يعني الله قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طب لماذا ما جاءت غير المغضوب عليهم والضالين؟ ايه فائدة التكرار لا؟ نعم، قال في أربع فوائد.
قال ففي ذلك أربع فوائد: أحدها أن ذكرها تأكيد للنفي الذي تضمنه غير، فلولا ما فيها من معنى النفي لما عطف عليها بلا مع الواو، فهو في قوة لا المغضوب عليهم ولا الضالين أو غير المغضوب عليهم وغير الضالين.
يبقى هذا في التأكيد، كأنه في قوة غير المغضوب عليهم وغير الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم.
الفائدة الثانية أن المراد المغايرة الواقعة بين النوعين وبين كل نوع بمفرده، فلو لم يذكر لا وقيل غير المغضوب عليهم والضالين أوهم أن المراد ما غاير المجموعة المركبة من النوعين لا ما غاير كل نوع بمفرده، فإذا قيل ولا الضالين كان صريحا في أن المراد صراط وغير هؤلاء وغير هؤلاء. وبيان ذلك أنك إذا قلت ما قام زيد وعمر فإنما نفيت القيام عنهما، ولا يلزم من ذلك نفيه عن كل واحد منهما بمفرده، فإذا قلت ما قام زيد ولا عمر كان صريحا في تسليط النفي على كل واحد منهما بمفرده.
نعم.
الفائدة الثالثة رفع توهم أن الضالين وصف للمغضوب عليهم وأنهما صنف واحد وصف بالغضب والضلال، ودخل العطف بينهما كما يدخل في عطف الصفات بعضها على بعض، نحو قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخرها، فإن هذه صفات للمؤمنين. ومثل قوله: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ونظائره، فلما دخلت لا علم أنهما صنفان متغيران مقصودان بالذكر، وكانت لا أولى بهذا المعنى من غير لوجوه: أحدها أنها أقل حروفا، الثاني التفادي من تكرار اللفظ، الثالث الثقر الحاصل بالنطق بغير مرتين من غير فصل إلا بكلمة مفردة ولا ريب أنه ثقيل على اللسان، الرابع أن لا إنما يعطف بها بعد النفي، فالإتيان بها مؤذن بنفي الغضب عن أصحاب الصراط المستقيم كما نفي عنهم الضلال وغير، وإن أفهمت هذا فلا أدخل في النفي منها. وقد عرف بهذا جواب المسألة السادسة عشرة وهي أن لا إنما يعطف بها في النفي.
يعني اختصار الجواب في التكرار هنا أنه للتأكيد هذا واحد، الأمر الثاني حتى يجعل الصنفين مختلفين، فقد تظن حينما يقول الله عز وجل غير المغضوب عليهم والضالين أنهم صنف واحد، ولكن لما جاء ولا الضالين يبقى فصل الضالين عن المغضوب عليهم فهما صنفان. نعم.
قال فصل: وأما المسألة السابعة عشرة وهي أن الهداية هنا من أي أنواع الهدايات، فاعلم أن أنواع الهداية أربعة: أحدها الهداية العامة المشتركة بين الخلق المذكورة في قوله: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره، وأعطى كل عضو شكله وهيئته، وأعطى كل موجود خلقه المختص به، ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال. وهذه الهداية تعم هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، وهداية الجماد المسخر لما خلق له فله هداية تليق به، كما أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به وإن اختلفت أنواعها وصورها، وكذلك لكل عضو هداية تليق به، فهداية الرجلين للمشي واليدين للبطش والعمل واللسان للكلام والأذن للاستماع والعين لكشف المرئيات، وكل عضو لما خلق له، وهدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية الولد، وهدى الولد إلى التقام الثدي عند وضعه وطلبه، ومراتب هدايته سبحانه لا يحصيها إلا هو، فتبارك الله رب العالمين. وهدى النحلة أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن الأبنية، ثم تسلك سبل ربها مذللة لها لا تستعصي عليها، ثم تأوي إلى بيوتها، وهداها إلى طاعة يعسوبها واتباعه والائتمام به أين توجه بها، ثم هداها إلى بناء البيوت العجيبة العجيبة الصنعة المحكمة البناء. ومن تأمل بعض هدايته المبثوثة في العالم شهد له بأنه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. وانتقل من معرفة هذه الهداية إلى إثبات النبوة بأيسر نظر وأول وهلة وأحسن طريق وأقصرها وأبعدها من كل شبهة، فإن من لم يهمل هذه الحيوانات سدى ولم يتركها معطلة بل هداها إلى هذه الهداية التي تعجز عقول العقلاء عنها، كيف يليق به أن يترك النوع الإنساني الذي هو خلاصة الوجود الذي كرمه وفضله على كثير من خلقه مهملا وسدى معطلة لا يهديه إلى أقصى كمالاته وأفضل غاياته، بل يتركه معطلا لا يأمره ولا ينهاه ولا يثيبه ولا يعاقبه، وإن هذا إلا مناف لحكمته ونسبة له إلى ما لا يليق بجلاله. ولهذا أنكر ذلك على من زعمه ونزه نفسه عنه وبين أنه يستحيل نسبة ذلك إليه وأنه يتعالى عنه، فقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، فنزه نفسه عن هذا الحسبان، فدل على أنه مستقر بطلانه في الفطر السليمة والعقول المستقيمة. وهذا أحد ما يدل على إثبات المعاد بالعقل، وأنه مما تظاهر عليه العقل والشرع كما هو أصح الطريقين في ذلك. ومن فهم هذا فهم سر اقتران قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون بقوله وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكيف جاء ذلك في معرض جوابهم عن هذا السؤال والإشارة به إلى إثبات النبوة، وأن من لم يهمل أمر كل دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه بل جعلها أمما وهداها إلى غايتها ومصالحها كيف لا يهديكم إلى كمالكم ومصالحكم، فهذه أحد أنواع الهداية وأعمها.
نعم، دي الهداية العامة اللي متعلقة بالخلق. الله عز وجل خلق الخلق كله، لكن جعل لكل خلق هداية تخصه يسير فيها من غير تعليم. ولهذا تقول الطير تطير في السماء وتنزل وتذهب وتعطف على الصغار وتحمل الحبة في فمها حتى تأتي إلى صغيرها، والصغير يفتح فاه تصنع عشها في غير من إتقان. كذلك النحل تأوي إلى محلها وتذهب تلتقط من على الرياحين، هذا تعلمت فيه وتصنع بيوتها. النحل يصنع بيوته بغاية من الإتقان الهندسي الذي قد يعجز عنه المهندسون. تمام، النملة أيضا تلتقط حبها وغذائها وتدخره مع أنه في باطن الأرض بما لا يفسده، لم تضع أدوية ولم تضع كذا وكذا، ولا أحتام في البحار كيف يهتدي إلى مرامه وكيف وكيف، كل ذلك سأل نفسك هل لها عقل؟ فإنها تفعل ما لا يفعل العقلاء، هل لها عقل؟ الجواب لا، العقل فيك أنت، أنت الوحيد العاقل وأنت الوحيد الذي يكثر منك الإفساد والصفصطة وجحد عبودية رب العالمين سبحانه وتعالى، فما ذاك عقلك؟ وإنما أضلك إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وما هذه نقول إيه؟ طيب هذه نقول صناعة العش هذه فين وصناعة المرام وصناعة هذه تسمى هداية، أي هدى كل مخلوق لما خلقه. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهل، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تجد هذه الأشياء ينتظم حالها وتنتظم أمورها بدون أن تتعلم. تعال للمتعلم، الطالب اليوم في المدرسة يجلس في الفصل ومجاني ويأتي المدرس مجاني، إذا به يكسر كرسية وإذا به يضرب مدرسة أو يسب أو يشتمه، هذا هو الواحد. الرجل يمن الله عليه بالمال فيفسد، المرأة يمن الله عليها بالجمال فتفتن، الدول يمن الله عليها بالقوى فتحارب، ما لكم وقد أودعكم الله العقل. المخلوق هذا يعني من البشر البشر والجن لهم العقول، ميزهم عن الجمادات، عن الحيوانات، عن الطيور، عن ومع ذلك انظر إلى فسادهم وفساد هؤلاء، انظر إلى فسادهم وفساد هؤلاء. فما الذي عليه هؤلاء في استقامة حالهم؟ الهداية. النحلة تدل النحلة على المكان اللي فيه الله، كيف تدلها؟ تقول لها تعالي روحي كذا كذا، تمام؟ النحلة تعرف خليتها، يكون في 100 خلية هي تعرف خلياتها وتعرف كيف تدخل إليه وتعرف مرامها. حدثونا أن الخلية هذه إنما هي مملكة، مملكة تعجز أمريكا أن تكون مثلها، تعجز أشد دولة قوة أن تكون مثلها. عندهم ملكة يأتمرون بأمرها، عندهم شغالات، عندهم كذا، عندهم. ولو حصل أن ماتت ملكة يختارون غيرها، ما عندهم خروج على الملكة ولا منازعة لهم ولا مظاهرات. النحل ما عنده ولا عنده ولا النمل ولا الطير، إنما الخروج هذا عندنا نحن، نحن لدينا منازع. لو أن نملة أتت بشيء وعجزت تستدعي النمل يأتون إليه، لها سرداب، لها طريق، لها ممر، لها كذا، لها كذا، لها كذا. عندها من الصبر ما عنده. لو أنها تحمل حبة وتريد أن تصعد إلى كذا وتسقط تعود مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، ما تمل. أما أنت ما عندك هذا، ما عندك همة ترقيك إلا من رحم الله عز وجل في كل هذه. ولهذا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. استثني هؤلاء الذين أمنوا وانظر إلى حال الناس، تجد الخسران الذي قاله الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. الذكر في الحيوانات لا يعلو ذكرا، في البشر يعلو يتزوج. أي بشر هؤلاء؟ أي بشر هذا يتزوج؟ الحيوانات ما تفعل هذا، الحيوانات ما تفعل هذا. وهذا ذكر يتزوج، ذكر في قانون التقدم والتمدن الذي يقولون يزعمونه. فسبحان الله، سبحان الله. وهذه المخلوقات قد استقامت على العبودية العامة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون سبحانه. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته والتسبيح والله عليم ما فعل. تخيل الطير هذا يسبح، يسبح والكافر ما يسبح، يعبد العبادة الكونية العامة بالانقياد، وهذا ما يفعل ذلك. تسبيح حقيقي والحيوانات والأشجار والكائنات، نعم، بلسان المقال: وإن من شيء إلا يسبحه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لو كان لسان حال ما كان هناك محل للنفي ولكن لا تفقهون تسبيحه، لكن بلسان مقال وحال. أما الكافر عنده حال لكن ما عنده مقال. نعم، كل مولود يولد على الفطر. نعم، كلام من؟ لا، ده مستثنى، هذا مستثنى، ده استثناء. علم اللغة وعلم وعلم هكذا. نعم، قال ما في عقل، ما في عقل، هدهد ما في عقل، دي كلها هداية. لا نملة في عقل ولا هدهد في عقل، هذه هداية. ولو كان في عقل لكلفت، ولذا كلف الإنس وكلف الجن، لو كان في عقل لكلفت. العقل منط التكليف، لكن هذه تسمى هداية. نعم،
النوع الثاني هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر وطريقي النجاة والهلاك، وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام، فإنها سبب وشرط لا موجب، ولهذا ينتفي الهدى معها، كقوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. ومنها قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
دي هداية الدلالة والرشاد، دي تستوجب هداية التوفيق. فقد تهدى دلالة، يكون عندك شيخ، يكون عندك رسول، يكون عندك نبي ويقوم على رأسك بالبلاغ والبيان، ومع ذلك ما تهتد. يبقى دي هداية الدلالة ورشاد. وما ثبت فهديناهم، هداية الدلالة، فاستحبوا على العمى على الهدى هداية التوفيق. نعم ايوه تحاسب فيه. مين اللي قال تحاسب؟ حسنات يعني سيئات. طب ومين اللي قال ده حساب؟ انما هذا اشياء لاظهار عدل الله، لاظهار عدل الله عز وجل. فاذا كان هذه يقتص من هذه وكذا وهي غير مكلفه، فكيف بالبشر؟ هذا لاظهار عدل الله. نعم.
النوع الثالث هدايه التوفيق والالهام، وهي الهدايه المستلزمه للاهتداء فلا يتخلف عنها، وهي المذكورة في قوله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وفي قوله إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وفي قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، فنفى عنه هذه الهداية وأثبت له هداية الدعوة والبيان في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
يبقى عندنا في القرآن إنك لا تهدي، وعندنا في القرآن وإنك لتهدي بالإثبات، فالهداية منفية هنا ومثبتة هنا. فما المنفية؟ التوفيق. وما المثبتة؟ نعم.
النوع الرابع غاية هذه الهداية، وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلها إليهما. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال أهل الجنة فيها الحمد لله الذي هدانا لهذا. وقال تعالى عن أهل النار احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم.
وكل واحد أدرى بمحله من الجنة أو النار على كثرة الخلق الذين يدخلون هناك. سبحان الله. يعني الآن أنت لو نزلت إلى أي مدينة تحتاج إلى من يدلك، من يرشدك، يرشدك من إلى آخره. لكن الجنة هل يأخذك واحد إلى بيتك؟ النار هل يأخذك واحد إلى محلك؟ الجواب لا، أنت تهدى، كل واحد يهدى إلى منزله. يدخلهم الجنة عرفها له، عرف لهم. شوف الخلق يا إخواني، هذه الجنة لها ثمانية أبواب، ما كل باب ما بين المصراعين مسيرة 40 سنة. يعني معناه 40 سنة في 8 أبواب ب320 سنة سعة هذه الأبواب. ولا يأتين عليه يوم وهي كضيض من الزحام. طيب كيف الإنسان يعرف محله في الجنة؟ الله يهدي إليه، يذهب إليه. كما لا تخطئ بيتك في الدنيا ففي الجنة كذلك، وكذلك النار. نعم.
إذا عرف هذا فالهداية المسؤولة في قوله اهدنا الصراط المستقيم إنما تتناول المرتبة الثانية والثالثة خاصة، فهي طلب التعريف والبيان والإرشاد والتوفيق والإلهام.
يبقى ما أقسام الهداية؟ الهداية عندنا يا إخواني 4 أقسام. يبقى الأولى هداية متعلقة بالخلق، هداية كل خلق لما خلقه الله له. الثاني حتى تستقيم حياة هؤلاء أيضا. لو النمل، لو النحل، لو الطير ما عنده هداية كيف تستقيم حياته؟ هيطلب منك يقولك أنا جائع، أنا عطشان. طيب وهذا معنى ومن دابة إلا على الله رزقها يسبب لها الأرزاق. الهداية الثانية دلالة، الثالثة توفيق، الرابعة العاقبة بقى إلى جنة وإلى نار. طيب حينما تقف تقول اهدنا الصراط المستقيم إنما تقصد هداية الدلالة، دلنا وهدينا وأسمعنا وهيئ لنا ما نسمعه. كونك تكون في درس علم، كونك تكون حافظ القرآن، كونك تهدى العلم النافع، كونك تهدى لصحبة الأخيار، دي كلها أسباب. ولهذا أي واحد يا أخواني فينا عرف هذا الطريق بسبب ده، بسبب أخ، وده بسبب شيخ، وده بسبب كتاب، وده بسبب مقطع، وده بسبب حادث، وده بسبب هكذا يا اخوان. كل واحد فينا قص صح، كل واحد فينا له مع الهداية قص، كما أن كل واحد له مع الضلال مع الكفر قص، كل واحد له قص سبب الله بيهيئ لك. ممكن واحد يكون رايح الجيش حرامي، خد بالك، يجي بقى يتعلم الصلاة في الجيش ويتعلم كذا ويجي بقى إمام. والله يا إخواني واحد كان معاه في الرياض، أنا عارفه أخ ملتحي، التحى فين بقى؟ هولندا، كان هو مصر سافر هولندا، التحى وبيصلي تمام تمام. طيب في الرياض سنة 2 والله يا إخواني انتكس وصار يشرب الشيشة والمخدرات بقى. يعني ضل في مدينة الرياض بلد ابن باز واهتدى في هولندا، هدايته كانت في هولندا وضلاله كان في الرياض، فما هيش يعني ما فقد يسبب الله عز وجل العبد سببا حتى ولو في دار الكفر، حتى ولو في ماذا، وقد تنتكس. مش أقول وأنت الطالب اللي تعرف الحق، أنت الشيخ الذي تدرس، ما ذكى والله ببعيد. وفعلا تأمل تأمل فعلا، يعني فلان هذا كيف يعني يضل، ده كان يسمع وكان كذا وكان كذا وكان كذا، لكن ما الذي أبعده؟ يا ترى ماذا أبعده؟ هو جهل بحق؟ لا، أهو اشتباه أمور مثلا في المنهج ومسائل خفيت؟ لا، أمال إيه؟ الله أعلم بقلبه كان صادق ولا مو صادق. أنت تراني وأنا أراك، أنا أرى صورتك وأنت ترى صورتي، والله يعلم ما في القلوب. يمكن سبحان الله تجد الشيخ يدعو ويحترق بأن الله لا يؤيد الدين برجل فاجر، وقد يكون في قلبي فاجر، وقد يكون الطالب جالس وكذا وقد يكون كذا، الله أعلم. أما دخل النار من حفظ القرآن وعلم، أما دخل النار من قاتل فقتل، أما دخل في الصف مع المشركين، أما دخل النار من أنفق في كل سبل الخير. يا الله، ماذا كان الناس يقول فؤلاء؟ جواد، كريم، شجاع، عالم. فسيرى الناس في الآخرة دعاة ومشايخ في النار. شيخ، شيخ فلان، إيه اللي جابك يا شيخ فلان؟ ألم تكن تأمرنا، ألم تكن تنهانا؟ بلى، كنت أمركم بالمعروف وأتيه وأنهاكم عن المنكر وأتيه. وهو قد خرج أمعاءه يدور معك كما تروح وراح، ستفاجئ. ما لنا لنرى رجلا يكون عندهم أسرار كذا كذا إلى آخره، كذلك في المقابل يعني. فالله المستعان، فالله المستعان. إزاي تنتكس؟ إزاي يا شيخ تنتكس؟ إزاي يا طالب تنتكس؟ إيه اللي حصل؟ وسبحان الله الواحد بيصاب بالفيروس يجد ممكن يرجع لشيخه في كل شيء، أول ما يصاب بالفيروس لا عاد يعرف شيخ ولا عاد يرجع إليه. مع إن إيه؟ ممكن لو استفسر الشيخ وجلس زي ما إحنا جالسين كده، في إخوة ياما تيجي إخوة هنا يبقى بعد الدرس يقوم جاوب في نواته وسأل سؤال ومروح في ثانية واخد الجواب ومشى ماشي. أه؟ ممكن هذا؟ أما بيصاب بالفيروس مثلا ما يجي له يسأل ولا مكان ولا في الدرس يسأل، بينقلب، أصاب مس خلاص، ويركب مسألة ويركب مسألة وغير ذلك. يبقى المسألة لقد يقع فيها تنازع ويقع وكذا من أيسر المسائل. لو أنت سألت شيخك ماذا؟ يعني مرة الصعب، فما الذي يحصل؟ ما الذي يجري؟ أمر عجيب، قد تجد هذا أمرا عجبا. فالله المستعان. نعم.
فإن قيل كيف يطلب التعريف والبيان،
يبقى أنت تحتاج إلى هداية دلالة، تحتاج إلى هداية توفيق، دلالة فتعلم، طيب وتوفيق فتعمل، وتوفيق فتعلم فتعمل. لأن كل ليس كل من حصل علما عمل به، كل هذا وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم. طيب فإن قيل
كيف يطلب التعريف والبيان وهو حاصل له وكذلك الإلهام والتوفيق، قيل هذه المسألة الثامنة عشرة وقد أجاب عنها من أجاب بأن المراد التثبيت
يعني
ودوامه.
أنا لماذا بلاش أنا الصحابي بلاش الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كل هداية متفرعة عنه لماذا يقول 40 مرة في اليوم اهدنا الصراط المستقيم؟ أليس على الصراط المستقيم؟ أليس قد هداه الله؟ طيب إذا ما ثمرة دعائه وما فائدته؟ قال
وقد أجاب عنها من أجاب بأن المراد التثبيت ودوام الهداية.
يبقى المراد الثبات على الهداية، أنا نعم على الهداية لكن سؤالي اهدنا الصراط المستقيم يعني الثبات عليه. طيب ده قول قاله البعض.
ولقد أجاب وما أجاب،
ولقد أجاب وما أجاب، نعم.
وذكر فرعا لا قوام له بدون أصله، وثمرة لا وجود لها بدون حاملها. ونحن نبين بحمد الله أن الأمر فوق ما أجاب به وأعظم من ذلك بحول الله. فاعلم أن العبد لا يحصل الهدى التام المطلوب إلا بعد 6 أمور وهو محتاج إليها حاجة لا غنى له عنها.
شوف الحاذق، شوف أطبة القلوب يا إخواني الدروس، يا إخواني الدروس، أنت مريض في المستشفى محجوز لك عذرك ومعك سماعة، أنت رحت مشوار ولا لابد منه معذور، إنما يا إخواني ما تنام ودرس القائد والله خسارة، ما تنام في درس القائد، قم توضأ وجدد وضوءك. أما قال السلف هذه حسنة جيدة، كلمة هذه جيدة، ما أحسنها؟ قال والتي قبلها أحسن منها. تعرف الكلمة اللي فاتت أحسن منها، يعني بتحسب الكلمة يا إخوان، تحسب الكلمة. شوف يا إخواني اهدنا الصراط المستقيم، أنت ما حضرت الدرس هذا، التقسيمات هذه تعرفها فيه؟ تعرفها فين يا إخوان؟ نعرفها منين؟ وبعدين كل تقسيم وكل فائدة بتبني لبنة في بنائي أنا، توجهني، تصحح لي مصاري، صح لعبادتي، صح لطريقتي. النفوس تسكب يا اخوان، مو بهذا. اورد عليها موارد الهدايه، اشبعها، امطرها. نحن او ابراهيم عليه الصلاه والسلام امام الحنفاء يقول رب ارني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. طيب ماذا اصنع انا؟ يبقى هشام يستكثر ان يقول اهدنا الصراط المستقيم، ولا ابن عبد الوهاب، ولا ابن تيميه، ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. كلنا في حاجة إلى هذا. أنا الآن أحتاج هداية حتى أقول، وأنت تحتاج هداية حتى تصف. طب أنا أحتاج هداية أن أقول، في كل كلمة أحتاج هداية، كل كلمة قد أصيب في الكلمة هذه وأضل في الأخرى. فأنا إن تكلمت 1000 كلمة أنا محتاج إلى هداية 1000 مرة. ده هداية إيه؟ الإصابة في القول. طيب وبعدين العمل بذلك حتى لا يكون كلامك هذا حجة. يعني إذا المسألة ليست سهلة يا إخواني، مسألة بارغ لفيكم ليست سهلة، مسألة إرادات ونيات ومسألة أعمال ودعوة. فيقول ابن القيم فاعلم أن العبد لا يحصل له الهدى التام المطلوب إلا بعد 6 أمور. تقول هنا أنا على الهداية. طيب لابد من 6 أمور. الأمر الأول
معرفته في جميع ما يأتيه ويذره بكونه محبوبا للرب تعالى مرضيا له فيؤثره، وكونه مبغوضا له مسخوطا له فيجتنبه. فإن نقص من هذا العلم والمعرفة شيء نقص من الهداية التامة بحسبه.
يبقى الأمر الأول متعلق بالعلم، العلم بالمحبوب وما يرضي له، والعلم بماذا؟ بما يكرهه الله، ما يحب الله حتى تأتي، وما يكرهه الله حتى تجتنبه. طيب إذا كملت المعرفة هنا أدى البند الأول. طب نقصت المعرفة هنا، يبقى نقص من الهداية التامة ما نقص، وبعدين ما سيأتي بعده مبني على العلم وعليه. فهل الحزام الناسف ولبسه وتفجير نفسه مما يحبه الله أو لا؟ هل إقامة حزب أكون في مما يحب الله أو لا؟ هل الصلاة والمحافظة عليه وخشوع فيها مما يحب الله أو لا؟ هل بر الوالدين مما يحب الله أو لا؟ يبقى إذا تسأل كل فعل تفعله هل هذا يدخل في ما يحب الله أو يدخل فيما يكرهه الله؟ هذا الأمر الأول. ده متعلق به بالعلم، بالعلم بالمعبود والمسلوك والعلم الذي ينتفع به. هذا واحد، الله ما يحب التفرق ولا يحب الحزبية ولا يحب الكفر ولا يحب الكذب ولا يحب كذا، فلهذا أنا أجتنب كل هذا لأن الله لا يحب. الثاني،
الأمر الثاني أن يكون مريدا لجميع ما يحبه الله منه، أن يفعله عازما عليه، ومريدا لترك جميع ما نهى الله عنه، عازما على تركه بعد خطوره بالبال مفصلا، وعازما على تركه من حيث الجملة مجملا. فإن نقص من إرادته لذلك شيء نقص من الهدى التام بحسب ما نقص من الإرادة.
الإرادة، علم ما يحبه الله، علم. المرحلة الثانية يريد، علم، قد يعلم ولا يريد. يبقى هنا علم والثاني يريد. علمت ما يحب الله، طيب أريد بقى أن أفعله. علمت ما يكره الله، طيب أريد بقى أن أجتنبه. يبقى رقم اثنين الإرادة. ثلاثة، أكمل يا أحمد، ثلاثة.
قال الأمر الثالث أن يكون قائما به فعلا وتركا، فإن نقص من فعله شيء نقص من هداه بحسبه. فهذه ثلاثة هي أصول في الهداية، ويتبعها ثلاثة هي من تمامها وكمالها.
الله أكبر. يبقى الستة في أصول وفي مكملات. جميل. الأصول أن يعلم ما يحب الله ورسوله. اثنان أن يريد هو ويعزم على فعله. طب ثلاثة أن يفعله. خلاص، واحد أن يعلم، اثنان أن يريده، ثلاثة أن يعمل به وأن يفعله ولا يتوانى في هذا. هذه الثلاث الأصول. طب المكملات، واحد
أحدها أمور هدي إليها جملة ولم يهتدي إلى تفاصيلها، فهو محتاج إلى هداية التفصيل فيها.
تمام.
الثاني أمور هدي إليها من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية، إلى تمام الهداية فيها لتكمل له هدايتها.
تمام.
الثالث الأمور التي هدي إليها تفصيلا من جميع وجوهها، فهو محتاج إلى الاستمرار على الهداية والدوام عليها.
طيب شوف يا أخوان، ثلاثة أصول وثلاثة مكملات. الأصول، واحد أن يعلم ما الذي يرضي الله، وهذا لا يكون إلا عن طريق العلم السلف المشروع على يد أرباب، وإلا هتتورط في شيخ يقول لك إلى الميدان سر، هتورط مع شيخ يقول لك إيه، يقول لك إلى الأحزاب سر، هتورط مع شيخ يقول لك إلى الديمقراطية سر، وهكذا. ولهذا من توفيق الله العبد نوفق صحشون إخواني. الجماعات هذه والطوائف هي توجهات في الغالب، توجهات. واحد عنده عم إخوان محترق والولد صغير درسه في الإعدادية ولا السنوية ولا كذا، يعطيه فلوس ينفق عليه حتى صار إخوانيا. تمام. والعكس صوفي كذا كذا. يبقى الواحد معرفة العلم بهذا الطريق، ما الذي يحب الله وما لا يحب. الثاني الإرادة، وأن يعزم وأن يريد بصدق وحق وابحث عنه. طيب ثلاثة أن يعمل بجد واجتهاد. يا يحيى خذ الكتابة بقوة، خذ ما أتيتك بقوة، هذه حتى تكملها. دي ثلاثة. طيب تحتاج إلى الرابع. ما هو الرابع؟ تفاصيل الهداية. علمت أن الله يحب التوحيد، فما التوحيد؟ كيف أدرسه؟ وما مواقد التوحيد؟ وما أدلته؟ وما أفصل ليه؟ كلما ازددت تفصيلا ازددت تأصيلا تأسيسا ثباتا، زي اللي بيضرب بيثبت شيء بمسمار أو يثبته بعشرة، ليس هذه كتلك. صح يا أخوان؟ زي الذي يرعى صلاحا في جانب ويترك جوانب، لا، اسحب التفاصيل، توحيد، السنة، اتباع كذا كذا إلى آخره. هذا الرابع والأول من المكملات. طيب الثاني يحتاج إلى كمال الهداية، فقد يكون في دائما جانب ولكن ليس من جانب آخر، فيحتاج الكمال. يا يحتاج التتميم حتى يكون على هداية كاملة. فقد تكون مهديا في جانب دون جانب، عندك ضعف في هذا الجانب وعندك قوة في هذا الجانب، فلا بد أن تعالج هذا الضعف ليحصل لك أمور هديت إليها من وجه دون وجه. يعني معلش أنا عندي القوة العلمية كويسة وحفظت وكذا، بس القوة العملية فيها خلل، القوة العملية نفسها فيها خلل، يعني حاسس أن أنا قد أميل إلى إعجاب بالنفس، حاسس أن أنا مثلا أن عبادتي ليست هي تليق مع علمي، حاسس كذا، يبقى لابد أن أكمل. الضعف فين؟ أكمله. يبقى الواحد واحد وهو الرابع من المكملات، والرابع التفاصيل، تمام، حتى أكون مثل ما أكون أنا سلفي. سلفي ونزل سلفي ونزلت ميادين لأن ما عندي التفاصيل. سلفي وأقمت حزب، موجودون سلفيون يا إخوان، سلفي وهي الثورات ثبتت إلا على يد السلفيين دول، مش الإخوان، والله إخواني إخوان في هذه السلفيون أقوى. ليه؟ لأن المجتمع يثق فيه، ولهذا الناس وضعوا أصواتهم من الإخوان ها عن طريق السلفيين. تعرفوا لو الإخوان كان يفضلوا كالعادة اللي يأخذ 10 أصوات ويأخذ 20 صوت وخلاص، كان مرسي يحكم مصر بدون حسن وعدوي ويعقوب وحويني ها؟ هو كان حكم مصر حسن بنا وسيد قطب عشان يحكمها محمد مرسي. بس أيام حسن بنا وسيد قطب ما كانش حامد فقر معهم، ما كانش خيل هراس، ما كانش عبد الرحمن وكيل. فلما جاء محمد مرسي صار السبع محمدات، مع محمد مرسي قالوا محمد عم منصور، مع محمد منصور قالوا محمد حسان، مع محمد حسان قالوا محمد حسين، مع محمد حسين قالوا محمد عبد السلام، وهكذا السبع محمدات اجتمعوا عليه ونجح بإذن الله عز وجل الكون القدر. كانش أيام حسن بنا كده، ولا مسات خطبه كده، ولا هضيبي، ولا تلمساني، ولا مهدي عاكف. يبقى يقول سلفي لكن ما يدري هنا سلفي يقيم حزب في الإسكندرية وهكذا. يبقى تفاصيل يا أخواني، تفاصيل، لابد من تفاصيل الطريق هذا، التفاصيل. الواحد يا أخواني لما بيجي يذكر كتاب عشان يدخل يمتحن فيه لا يمكن يطرق باب فيه لأنه ممكن يجي من سؤال. فبتلاقي بقى الواحد يذكر الأول السطور، طب اثنين ما بين السطور، طب ثلاثة أستاذ مراجعة نهائية عشان يديك الغامض، طب أربعة أذكر مع الطالب أشوف عقليته إيه وراجع معاه عشان أطمئن. ما هو ممكن أذاكر 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 وتفتنه، ولازم تجد في 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 طلاب يجيب 100%، 100% ده يعني معناه مذاكرته 100%، وممكن ياخد في المادة يا إخوان بياخد في المادة درس واثنين وثلاثة عشان يحوي التفاصيل هذه. خلاص طيب، يبقى تفاصيل، يبقى تمام الهداية وكمالها. الثالث في المكملات والسادس في العموم بعد كل هذا ثبات، استمرار. لأن قد أكون اليوم عالي الإيمان وغدا قد ينقص إيمان، والسبب أدخلت جملة موانع، جملة موانع. الأخ ما شاء الله الدروس والحفظ بتاع، قال لك أعمل لي مزرعة مش عارف إيه راح، قال لك أنا هشتري أرض إيه في الوداع راح. المهم أي مانع، هو مباح خليه مباح تمام، بس هنا سحبت باستمرار والاستقرار والديمومة وغير ذلك. ثبات على هذا، انك تنتقل، تثبت على هذا وتنتقل. ولهذا كما قال بعض السلف لا بارك الله في شمس يوم مرت علي ولم ازد في علم، ولقد كان السلف يحسبون اوقاتهم. هذا يقال لو تعالى اكلمك قال امسك الشمس. يبقى هذه ستة أمور لا تكمل هدايتك إلى بهذه الستة. واحد، العلم بهذا الطريق وبما يحب الله ورضاه. اثنان، نعم، الإرادة، الجزم، العزم. ثلاثة، العمل، وتقوم بهذا العمل تحتاج إلى معرفة التفاصيل في الطريق. اثنين، معرفة الكمال والتمام، بحيث ما يكون عندك قوة في وجه وضعف في وجه آخر. طيب، ثلاثة، الثبات والاستمرار على ذلك. هذا كله يتضمنه اهدنا الصراط المستقيم. نعم.
فهذه ستة أصول تتعلق بما يعزم على فعله وتركه، ويتعلق بالماضي أمر سابع وهو أمور وقعت منه على غير جهة الاستقامة، فهو محتاج إلى تداركها بالتوبة منها وتبديلها بغيرها.
يعني كأن هذا سأفعل. طيب، والأمر السابع فعلت معاصي فورا، لا تسوف، تب إلى الله عز وجل، تب إلى الله وانتفع بها حتى لا تقع فيها مرة ثانية. نعم.
وإذا كان كذلك فإنما يقال كيف يسأل الهداية وهي موجودة له، ثم يجاب عن ذلك بأن المراد التثبيت والدوام عليها. إذا كانت هذه المراتب الستة حاصلة له بالفعل، فحينئذ يكون سؤال الهداية سؤال تثبيت ودوام. فأما إذا كان ما يجهله
لا، يعني احنا صراحة نخالف الدقية في هذا. يقول يعني كانت الستة دي موجودة فيكون سؤاله ايه؟ تثبيت ودوام. هناك بعد لا يمكن أن يكون الأمر هذا على التثبيت والدوام، بمعنى أن الهداية 100 درجة، إذا وصلت إلى 100 وصلت 100 أثبت على ذلك واحضر أنت، لكن ما في 101، وهذا لا يمكن أن يكون. ليه يا أخواني؟ حيث إن العبادة مستمرة وتوقف، تمام، حتى يأتي اليقين، وكل عبادة يلزمها من الهداية لا الثبات، وإنما الترقي. أنا محتاج في هداية إلى الصلاة، طب أنا الآن ما شاء الله ما أضيع صلاة، طب الصلاة نفسها أحتاج إلى هداية، هداية الخشوع. طب الركعة الأولى خشوع، ركعة ثانية الكلمة الأولى خشوع، الكلمة الثانية يبقى كيف أنا أثبت كيف؟ يعني وكأن وضعت أمبير وخلاص، لا، أنا داخل الصلاة، أنا داخل المسجد، تحتاج هداية. صف الأول هداية، الخشوع في صدرك هداية، كذا الطوارئ في المسجد هداية، الصوم نفسه، صوم اليوم زي صوم غدا، صوم الساعة دي زي اللي بعدها، فإن سابني أحد أو شتمني ماذا أقول وأنا صائم، وهكذا. ما فيش شيء ثابت، الهداية وظيفة عمر، وهي تنتقل، والإنسان ينتقل من عبودية إلى عبودية، ومن حال إلى حال، ومقام إلى مقام. فلا يمكن أن أقول ثبت على ذلك ودوام من غير استمرار وترقي وسير. فذا قصد الشيخ هنا ثبت ودوام، يعني أننا وصلت إلى درجة ما أريد الثبات عليها فقط، لا، إنما تريد الانتقال والهداية. فأنت تحتاج بالله عليك في خطبة الجمعة، ما أقول كل خطبة تحتاج إلى هداية، كل كلمة في الخطبة تحتاج إلى إيه؟ إلى هداية. يبقى ما يمكن، إحنا الآن الرسالة دي رسالة، واللي فاتت رسالة، ثم كل كلمة تحتاج إلى هداية، كل شيء يحتاج إلى هداية يا أخوان، بارك الله فيكم، الله المستعان. نعم.
فأما إذا كان ما يجهله أضعاف ما يعلمه، يا أضعاف ما يعلمه، وما لا يريده من رشده أكثر مما يريده، ولا سبيل له إلى فعله إلا بأن يخلق الله فاعليته، فالمسؤول هو أصل الهداية على الدوام تعليما وتوفيقا، وخلقا للإرادة فيه، وإقدارا له، وخلقا لفاعليته، وتثبيتا له على ذلك. فعلم أنه ليس أعظم ضرورة منه إلى سؤال الهداية أصلها وتفصيلها علما وعملا، والتثبيت عليها والدوام إلى الممات. وسر ذلك أن العبد مفتقر.
طيب، يعني أقول إذا كان ما جل أضعف ما يعلمه، وما لا يريده من رشد أكثر مما يريده، يبقى محتاج إلى إيه؟ إلى كذا. طب هو لازم يكون جهله أضعف؟ أنا سأعيش إلى أن أموت ما أجهله كثير وكثير، ولهذا أحتاج إلى هداية في العلم. طيب، سأعيش إلى أن أموت، أحتاج تكميل إيماني واستبات عليه، من يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، طيب زود، وينقص من معصية، يبقى أنت محتاج إلى هذا إلى الممات. أي باب من أبواب الهداية والطاعة فأنت محتاج إلى أن تلقى. ولهذا انظر إلى الأئمة، هذا سفيان عند موته يسمع الحديث، يسحب لوحة ويريد أن يكتب، فقيل وفي هذه الساعة؟ قال ولم لا، فإن عشت فقد كتبت خير، وإن مت فقد مت على خير. يبقى حتى في هذه، حتى في هذه. وبعض السلف كان يعاد في مرضه ويناقش العلم حتى إذا تركوه وكانوا على الباب قيل متى شيخ. وهذا سفيان أيضا يلقى الرجل الشيخ أول ما يلقاه يقول حدثني بحديث فلان، يحدثه ثم يقول له من أنت؟ يقول أنا سفيان الثوري. يقول سفيان ما منعك أن تسلم علي؟ يعني تعرف أنك أنت سفيان؟ قال خشيت أن تموت أو أموت قبل أن تحدثني بهذا الحديث. جابر بن عبد الله يرحل في حديث شهرا ذهبا وإيابا، اللي ما عنده يكفي يبقى محتاج هداية. هدي جابر حتى فعل هذه الفعلة التي ما زال الناس من عهد جابر إلى اليوم وأظن سيبقون إلى يوم القيامة يقولون باب الرحلة في طلب العلم، ورحل جابر بن عبد الله في حديث شهر. سيبقى هذا، سيبقى هذا. النبي نفسه إلى آخر حياته يقول كما في الصحيح أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعاد إلى الناس. النبي كان يخرج بين عباس ورجل آخر تخط قدمه إلى الأرض، في الأرض. يبقى الهداية يعني متى تقول أنا استكملت؟ أنت ما زلت في حاجة إلى هداية متجددة. ولهذا حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم أثبت على هدايتنا عليها وأكمل هداية، أجدد هداية أنا محتاج إليها. هداية في الماضي إن كان من ذنب أستغفر، هداية في الحاضر أثبت عليها، هداية في المستقبل أطلب الترقي فيها. إذن أمور الهداية متجدد، فيش هداية وقفة، مش هداية للصلاة وأنا بصلي، فيش هداية للصوم وأنا خلاص بصوم، فيش هداية للعلم وأنا خلاص بتعلم. لا، هذه فيها تفاريع، تفريعات، وفيها تقسيمات، وفيها أمور تحتاج انتقال من إلى من إلى من إلى من إلى حتى تلقى الله عز وجل، حتى تلقى الله عز وجل. نعم.
قال وسر ذلك أن العبد مفتقر إلى الهداية في كل نفس.
ده صحيح.
في جميع ما يأتيه ويذره أصلا وتفصيلا وتثبيتا.
تمام.
ومفتقر إلى مزيد العلم بالهدى على الدوام، فليس له أنفع ولا هو إلى شيء أحوج من سؤال الهداية. فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يثبت قلوبنا على دينه.
آمين.
قال فصل. ولما المسألة 19 وهي الإتيان بالضمير في قول اهدنا الصراط ضمير جمع، فقد قال بعض الناس في جوابه إن كل عضو من أعضاء العبد وكل حاسة ظاهرة وباطنة مفتقرة إلى هداية خاصة به، فأتى بصيغة الجمع تنزيلا لكل عضو من أعضائه منزلة المسترشد الطالب لهدى.
يعني البعض قال كذا، يعني لماذا ندعو بضمير الجمع والداعي واحد؟ لماذا ما أقول اهدني الصراط المستقيم وأقول اهدنا الصراط المستقيم؟ فيقول ابن القيم البعض أجاب بالجواب الآتي، قال فلما كنت أنا قائما أقول اهدنا، وعيناي تحتاج إلى هداية، ويداي تحتاج إلى هداية، وممشاي يحتاج إلى هداية، وبطني يحتاج إلى هداية، وفرج يحتاج إلى هداية، فأقبت كل هذا مقام الجمع هذا، قلت اهدنا الصراط المستقيم، وكأن عيناي تقول، وكأن يداي تقول، وكأن قلبي يقول، وكأن فرجي يقول، وكأن بطني يقول، وكأن 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 وكأن. ما أجود هذا. لكن شوف ابن القيم يقول أنا أخذت هذا الجواب وعرضته على شيخ الإسلام ابن تيمية. ماذا تقول يا شيخ الإسلام في هذا؟
ولو عرضت هذا الجواب على شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه فاستركه واستضعفه جدا ولم يرضى.
يا الله، نحن ظننا أن هذا إبداع ما بعد إبداع، إبداع ما بعد إبداع. فهنيئا لك يا ابن القيم بشيخ تعرض عليه ما يظن أنه العلم بحذافيره فيقول لك إنه ضعيف جدا جدا ولا أرضى. ولا أرضى. طيب ليه؟
قال وهو كما قال فإن الإنسان اسم للجملة لا لكل جزء من أجزائه وعضو من أعضائه. والقائل إذا قال اغفر لي وارحمني واجبرني وأصلحني واهدني سائل من الله ما يحصل لجملته ظاهره وباطنه، فلا يحتاج أن يستشعر لكل عضو مسألة تخصه يفرد لها لفظة.
نعم يعني هو اسم للكل، أنا أقول اهدني هذا معنى جسم هذا كله ليس أجزاء، ما احتاج أقول في يده وفي 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 وفي، فأنا أستحضر هذا وهذا وهذا يكفي. يعني هذا حاصل حينما أقول اهدني، هذا حاصل حينما أقول اجبرني، هذا حاصل حينما أقول اغفر لي. فإذا كان ذنبي باليد أنا ما أطلب مغفرة اليد دوني. طيب وبعدين فالصواب أن يقال،
فالصواب أن يقال هذا مطابق لقوله إياك نعبد وإياك نستعين، والإتيان بضمير الجمع في الموضعين أحسن وأفخم، فإن المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب تعالى وإقرار بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته، فأتى فيه بصيغة ضمير الجمع أي نحن معاشر عبيدك مقرون لك بالعبودية. وهذا كما يقول العبد للملك المعظم شأنه نحن عبيدك ومماليكك وتحت طاعتك ولا نخالف أمرك، فيقول هذا أحسن وأعظم موقعا عند الملك من أن يقول أنا عبدك ومملوكك. ولهذا لو قال أنا وحدي مملوكك استدعى مقته، فإذا قال أنا وكل من في البلد مماليكك وعبيدك وجند لك كان أعظم وأفخم، لأن ذلك يتضمن أن عبيدك كثير جدا وأنا واحد منهم، فكلنا مشتركون في عبوديتك والاستعانة بك وطلب الهداية منك. فقد تضمن ذلك من الثناء على الرب بسعة مجده وكثرة عبيده وكثرة سائليه الهداية ما لا يتضمنه لفظ الإفراد، فتأمله. وإذا تأملت أدعية القرآن رأيت عامتها على هذا النمط نحو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ونحو دعاء آخر البقرة وآخر آل عمران وأولها، وهو أكثر أدعية القرآن.
يعني فحوى هذا الجواب ما هو؟ أنه يريد تعظيم الرب لا تعظيم نفسه، ما يقول اهدنا يعظم نفسه لما يعظم ربه، فاستعمل أكمل أنواع الخطاب. لما أنا مثلا دلوقتي أجي مثلا إلى رئيس مجلس المدينة أو كذا وأخطب بالآتي: كلنا نحبك وإنا نقدر مجهوداتك ونحن رهن إشارتك، تمام؟ بخلاف أنا أحبك وأنا أقدرك وأنا رهن إشارتك، إذا كان هذا في طاعة الله وهو الأخير. فالأولى يعطيه من الفخامة مطيه ومن التعظيم ما يعطيه، وثانيا كأن هذا رأي الجميع وكأن الناس وهو الأخير، فأنت مستحق هنا، كأنك تقول أنت مستحق العبادة من الجميع، فإياك نعبدك نستعين. صحيح أنت الداعي وأنت مفرد، لكن لسانك لسان الجمع، فنحن عبيدك وبنو عبيدك و إلى آخر. يقول على هذا طريقة القرآن. إنما الجواب الأول الإنسان مجموع فلا يتقصد أن يدعو المفرد مفردا. هذا في الحقيقة في الواقع جواب الشيخ هنا في الواقع فعلا قد يكون في إنسان ما يقول مثلا نحن كذا ونحن كذا، وحينما يقول إياك هنا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم تتكلم بلسان الجماعة لأنك تستحق ذلك كله وأن نعبدك جميعا أولا، شيء طيب. لكن أنا أظن أن وراء ذلك من معنى أعمق في هذا، يعني من معنى يكون أعمق في هذا، في إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. يعني الجمع يحتاج إلى تأمل أوقع، يعني دي معاني صحيحة. وحتى الأول اللي استضعفه شيخ الإسلام الحقيقة يعني أيضا في استضعاف نظر. ليه؟ لأن حينما يستحضر الإنسان الجزء والمفردة يكون ربما يكون أدعى الاستحضار. فلا شك أن العبد إذا عاين كل عضو مع ضاي وجد له عبودية، وكذلك يقع منه معصية، فهناك عبودية اليد وهناك معصية له، وهناك عبودية العينين ومعصية منه، وهناك عبودية للقلب ومعصية منه، وهناك. فحينما أستحضر اهدنا أي أنني محتاج لهذا، كما جاء أيضا في الدعاء أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا، ما قال متعني بنفسي ولا قال كذا. فهذا الإفراد وهذا الاستحضار قد يكون أوقع من هذه الناحية، قد يكون أوقع من هذه الناحية. فالحقيقة أنا بعلم القاصر أرى أن الجواب الذي استضافه شيخ الإسلام أنه أقوى من الثاني، والثاني فيه حظ من النظر. مسألة أننا أستحضر من معي، أليس أستحضر أعضائي أوقع من أن أستحضر من معي؟ وكل مسألة كمال فقط في الطريقة اهدنا، لكن الأولى ليس كمالا فقط، إنما واقع فعلا كل عضو من أعضائي له عبوديته وله تقصيره. فحينما أقف أقول إياك نعبد وأنا أعبدك بكل جوارحي، وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، واستحضر الجمع العائد إلى كل هذا، أرى أنه أوقع. وليس معنى ذلك أن نقول الإنسان هو مجموع، يعني هو كل مجموع لأجزاء فيكفي أن أقول. في فرق بين يكفي أن أقول وبين أن أستشعر أن أبتهل. اللهم هديني في يدي، اللهم هديني في بطني، اللهم هديني في بصري، اللهم هديني في سمعي، اللهم هديني، مثل ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعني بأسمعنا وبصرنا وقوتنا وإلى آخره. فاللهم إنا أسألك علما نافعا وقلبا خشعا ولسانا ذاكرا. ما قال اللهم اجعلني عابدا. طيب اللسان ذاكر، طيب القلب خاشع، اللهم حصن فرجي وطهر قلبي. إذن لاحظ أدعية أيضا مجزأة. فحينما أنا أقف أقول هذا، فالحقيقة أنا أرى أن استشعار المعنى الأول أقوى من استشعار المعنى الثاني، واجتماعهما خير. أنا أجتمع أجمع الاثنين، أما إن الأول الحقيقة يعني وصفه بالضعف يعني جدا ولم يرضى، أنا أرى أن هذا أقوى من الثاني، ويبقى المعنى يحتمل الزيادة، يحتمل الزيادة. شوف كده العلوسة أو أبو حيان أو القرطبي، نعم.
قال فصل: وأما المسألة العشرون وهي ما هو الصراط المستقيم، فنذكر فيه قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عبارتهم فيه وترجمتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي يرتضيه لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحدا في عبوديته، ولا يشرك برسوله أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول بعض العارفين: إن السعادة والفلاح كله مجموع في شيئين، صدق محبته وحسن معاملته، وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأي شيء فسر به الصراط فهو داخل في هذين الأصلين، ونقطة ذلك وعقده أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه، ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته.
أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله، الله أكبر. ليس فقط قلب، نعم، بل وعمل جوارح. أن تحبه بقلبك كله، ما معنى بقلبك كله؟ أي بعمل القلوب كلها. فإنك تحب بإخلاصك وتحبه برغبتك وبرهبتك وبرجائك وبخوفك وإلى آخره. طيب، وترضيه بجهدك كله، اللسان، اعتقاد الجنان، عمل الجوارح والأركان، ما تترك شيئا من ذلك. نعم، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه، ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. فالأول يحصل بالتحقق بشهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بالتحقق بشهادة أن محمد رسول الله. وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، هو معرفه ما بعث الله به رسله والقيام به. نعم.
ولا تكون لك إرادة،
فقل ما شئت من العبارات.
قال فقل ما شئت من العبارات التي هذا أحسنها وقض برحاها، وهي معنى قول من قال علوم وأعمال ظاهرة وباطنة مستفادة من مشكاة النبوة، ومعنى قول من قال متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا علما وعملا، ومعنى قول من قال الإقرار لله بالوحدانية والاستقامة على أمره. وأما ما عدا هذا من الأقوال كقول من قال الصلوات الخمس، وقول من قال حب أبي بكر وعمر، وقول من قال هو أركان الإسلام الخمس التي بني عليها، فكل هذه الأقوال تمثيل وتنويع لا تفسير مطابق له، بل هي جزء من أجزائه وحقيقته الجامعة ما تقدم والله أعلم.
نعم، هذا معنى الصراط المستقيم. والصراط المستقيم يا أخواني يعود إلى الدين كله، فسر ما شئت، وكلما تكلمت بكلمة فهي مفردة من مفردات الصراط المستقيم. الصراط المستقيم دين الإسلام. الصراط المستقيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. الصراط المستقيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصراط المستقيم سورة الفاتحة. الصراط المستقيم آية الكرسي. الصراط المستقيم سورة الإخلاص. الصراط المستقيم ما أن عليه اليوم أصحابه. الصراط المستقيم الجماعة. الصراط المستقيم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الصراط المستقيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الصراط المستقيم قل هذه سبيلي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط المستقيم قل يا أيها الكافرون السورة. الصراط المستقيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. الصراط المستقيم القصص والانتفاع والاعتبار. الصراط المستقيم الأمثال في القرآن والسنة والاعتبار. الصراط المستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله فتخرج من حولك قوتك لا حول ولا قوة الله. الصراط المستقيم فاعبده وتوكل عليه. الصراط المستقيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الصراط المستقيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. الصراط المستقيم حياة على توحيد وسنة وثبات على توحيد وسنة ودعوة إلى توحيد وسنة. الصراط المستقيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وهكذا الصراط المستقيم هو كل ما جاء في القرآن والسنة، هو كل ما أحبه الله عز وجل ورضيه ودعا إليه. وهكذا الصراط المستقيم صغير وكبير، أصول وكليات وفروع وجزئيات. الصراط المستقيم مع الإرادة مع النفس مع كل شيء، مع كل شيء في حياتك أنت تحتاجه إلى هذا. إذن الصراط المستقيم السبيل القوي، الصراط المستقيم الطريق الصالح، الصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، خلاصته توحيد معبود، توحيد متبوع، توحيد طريق. نعم. جبت أبو حيان ما ذكر شيئا؟ لوسي ذكر الجمح؟ ها؟ ما فيه. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر ونكتفي إن شاء الله من هذه الدورات بهذه الرسالة، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل هذه الأوقات التي قضيناها في ميزان حسناتنا ولا يحرمنا وإياكم منها، وأن ننقلنا وإياكم من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يهدي أولادنا وأبناءنا. اللهم اهدي أولادنا وأبناءنا. اللهم اهدي أولادنا وأبناءنا. اللهم أقر عيوننا بصلاحين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم احفظ علينا مصرنا. اللهم احفظ بلاد المسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين من الكفرة والمبتدعة والعصاة المارقين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.